أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الدرس 13، الدور والتسلسل. الدور في اللغة هو عبارة عن حركة الشيء من نقطتين بطريقة منحنية دائرية، بحيث ينتهي إلى النقطة التي بدأ منها، فتتصل حلقات ونقاط الدائرة فيقال حركة دائرية. يقولون دار حول الدوام. وأما في الاصطلاح فالمراد بالدور توقف الشيء على نفسه، كما لو أراد شخص أن يسافر وقال أنا أسافر إذا سافر فلان، وحينما سئل فلان قال أنا أسافر إذا سافر فلتان الذي قال هذه المقولة، فصار سفر فلان متوقف على سفر فلتان، وسفر فلتان متوقف على سفر فلان. إذن يتوقف سفر فلان على سفر فلان، ألف يتوقف على باء، وباء يتوقف على ألف، إذن ألف يتوقف على ألف، وباء يتوقف على باء. توقيع الموظف الأول يتوقف على توقيع الموظف الثاني، وتوقيع الموظف الثاني يتوقف على توقيع الموظف الأول. فهذا في الواقع عبارة عن ماذا؟ توقف توقيع الأول على الأول والثاني على الثاني. هذا الدور محال، توقف الشيء على نفسه. ويقسم الدور إلى قسمين، دور مصرح ودور مضمار. الدور المصرح الذي يتألف من مقدمة واحدة، يعني مقدمتان فقط، قضيتان فقط، كان تقول الشمس كوكب يطلع في النهار، والنهار زمان تطلع فيه الشمس، فصارت الشمس تتوقف على الشمس والنهار يتوقف على النهار، لأن الشمس ما هي؟ تقول جرم أو نجم يخرج في النهار. وما هو النهار؟ زمان تطلع فيه الشمس. وما هي الشمس؟ نجم يطلع في النهار. وما هو النهار؟ زمان تطلع فيه الشمس. إذن توقفت معرفة النهار على معرفة النهار، توقفت معرفة الشمس على معرفة الشمس. هذا دور مصرح صرح فيه بكلتا المقدمتين، الأول يتوقف على الثاني والثاني يتوقف على الأول، صار الأول يتوقف على الأول والثاني يتوقف على الثاني، صار الأول هو علة ومعلول والثاني علة ومعلول، وهذا محال اجتماع العلة والمعلول في آن معين. وهناك دور مضمار، يعني هناك مقدمات مضمرة مطوية، تقول الأول يتوقف على الثاني والثاني يتوقف على الثالث والثالث يتوقف على الرابع والرابع يتوقف على الخامس والخامس يتوقف على الأول. صار الأول يتوقف على الرابع، والرابع صار الأول يتوقف على الخامس، والخامس يتوقف على الأول بإضمار الثاني والثالث والرابع. هذه مقدمات مضمرة مطوية ما نذكرها بعد. الأول يتوقف على الثاني، والثاني على الثالث، والثالث على الرابع، والرابع على الخامس. نضمر الثاني والثالث والرابع، نقول الأول يتوقف على الخامس، والخامس يتوقف على الأول. مثاله نقول الاثنان زوج، هذه المقدمة الأولى. مقدمة الثانية، الزوج ينقسم إلى قسمين متساويين. مقدمة الثالثة، والمتساويان يعرفان بأنهما شيئان يطابق أحدهما الآخر. مقدمة الرابعة، والشيئان يعرفان بأنهما الاثنان. وما هما الاثنان؟ ترجع إلى المقدمة الأولى، زوج. فتوقف الاثنان على الاثنين، يعني توقفت المقدمة الأولى على الرابعة، والرابعة على الأولى. عندنا مقدمتان، الأولى الاثنان زوج، الرابعة الشيئان اثنان. ولكن هناك مقدمتان مضمرتان. المقدمة المضمرة الأولى هي المقدمة الثانية، الزوج ينقسم إلى متساويين. المقدمة الثانية، المتساويان شيئان أحدهما يطابق الآخر. هذا بالنسبة إلى الدور. الأمر الثاني التسلسل، يعني توقف الشيء على غيره إلى ما لا نهاية. يعني الأول يتوقف على الثاني، والثاني على الثالث، والثالث على الرابع، والرابع على الخامس، والخامس على السادس، إلى ما لا نهاية من الأرقام. لو وصل إلى 100 والمئة توقف على الأول صار دور. إذا السلسلة انفتحت ما انتهت، يصير تسلسل. يعني هناك تسلسل في سلسلة العلل والمعلولات، فالثاني معلول للأول وعلة للثالث، والثالث معلول للثاني وعلة للرابع، والرابع معلول للثالث وعلة للخامس، وهكذا. هذا محال. لماذا؟ لأن فرض المسألة أن سلسلة الدور وسلسلة التسلسل عبارة عن أمور ممكنة، والممكن معناه الفقر الذاتي، يحتاج إلى من يخرجه من حيز العدم إلى حيز الوجود. فإذا الذي نقل الأول من حيز الوجود إلى العدم هو الثاني، نسأل ما الذي نقل الثاني إلى حيز الوجود؟ نقول الثالث. وما الذي نقل الثالث؟ الرابع. لابد أن ننتهي في النهاية إلى واسطة غنية، وهي واجب الوجود. فجميع أطراف السلسلة وجميع الحلقات عبارة عن موجودات ممكنة، والإمكان عين الفقر الذاتي، فلابد من وجود موجد وعلة غنية، وهي الله عز وجل. وبالتالي هذا حتى في الدور، الأول أوجد الثاني، والثاني أوجد الأول، يعني كل منهما موجد معلول فقير. وفاقد الشيء لا يعطيه، إذا هو فقير كيف يعطي الغنى؟ فبالتالي يقولون الدور وهو توقف الشيء على نفسه محال، لأنه يلزم أن يكون الشيء علة ومعلول. هذا غير صحيح. يعني يلزم منا توقف الشيء على نفسه؟ نعم، يمكن أن يكون الشيء علة بلحاظ ومعلول بلحاظ آخر، مثل الولد هو معلول لأبيه وعلة لولده. يصير هذا علة بلحاظ شيء ومعلول بلحاظ شيء آخر. أما أن يكون للشيء الواحد هو علة وهو معلول، هذا ما يصير. يصير هو علة لولده وهو معلول لولده، هو علة لأبيه وهو معلول لأبيه، هذا لا يمكن. نقرأ هذا المقدار، هذا الدرس بسيط لا داعي لإطالة الكلام فيه. الدرس 13 الدور والتسلسل. الدور لغتان حركة شيء من نقطة حركة منحنية دائرية بحيث ينتهي إلى نفس النقطة التي انطلق منها. وأما في الاصطلاح فإن الدور يعني توقف الشيء على ما يتوقف عليه، يعني هو يتوقف يعني على الشيء الذي يتوقف على نفس هذا الشيء، أي أن يكون الشيء علة لنفسه لعلة نفسه، هو علة لعلة نفسه. كما لو قيل إن ألف أوجد باء وباء أوجد ألف، فإن معناه أن ألف أوجد ألف، وهذا يعني أن ألف الذي لم يكن موجودان صار علة لوجود نفسه. وبعبارة أخرى إن ألف معلول وعلة لباء، فيكون ألف متأخرا عن باء لأنه معلول لباء، كما إنه متقدم على باء لأنه علة له، وهو واضح البطلان لأنه محال كما ترى، يعني أن يكون علة ومعلول لشيء واحد. التوضيح بالمثال: لو فرض وجود شخصين وهو بحاجة إلى توقيع أحد شخصين كان يعملان موظفين في دائرة رسمية، فامتنع الموظف الأول عن التوقيع وعلق توقيعه على توقيع الثاني، وحينما ذهب صاحب الوثيقة إلى الموظف الثاني ليوقع له وثيقته رفض التوقيع وعلق الثاني توقيعه على الأول، وهكذا كلما ذهب إلى أحدهما يحوله إلى الآخر، والنتيجة هي أن هذا المسكين سوف يخرج بوثيقته من دون توقيع. وقد أوضح أحدهم فكرة الدور في بيتين من الشعر بقوله: مسألة الدور جرت بيني وبين من أحب، لولا مشي بي ما جفا، لولا جفاه لم أشب. إذن جفاه علة مشي بي، ومشي بي علة جفائه، يعني صار مشي بي علة مشي بي، وجفاه علة جفاه. يقول: إن حبيبه جفاه لشيبه، وإن الشيب حصل أولا ثم عقبه الجفاء، ثم ناقض نفسه وقال: إن الشيب كان من جفاء الحبيب، أي إن الجفاء حصل أولا ثم عقبه المشيب، فيكون كل من الجفاء والشيب متقدما ومتأخرا في آن واحد، وبالتالي يكون الشيء متقدما على نفسه. التسلسل: التسلسل فهو توقف موجود كألم في وجوده على موجود آخر كباء، وتوقف باء في وجوده على جيم، وتوقف جيم على دال، إلى ما لا نهاية، مع فرض أن سلسلة الموجودات المتوقف بعضها على البعض الآخر في الفرض المتقدم فقيرة بذاتها ولا تمتلك الغناء. وإليك بيان الفكرة بمثال توضيحي: لو فرض وجود مجموعة لا متناهية من العدائين، طبعا لا توجد مجموعة لا متناهية، لكن هذا فرض، وفرض المحال ليس بمحال. العدائين يركضون يريدون الاشتراك في مسابقة، وحين أطلقت إشارة البيد لم يركض أحد منهم، وحينما توجه السؤال إلى أولهم أجاب بأني لا أشرع بالعدو ما لم يشرع الثاني، وحينما توجه إلى الثاني بالسؤال أكد أنه لا أشرع بالعدو إلا بشروع الثالث، وهكذا كل واحد منهم يعلق تحركه على تحرك الذي بعده، والنتيجة المعروفة من هذا كله هي أن المسابقة سوف لا تجري بين المتسابقين أصلا لوجود حالة التعليق، كل واحد معلق حلقته حركته على الآخر، وعدم الحسم في الموقف لأن السلسلة غير متناهية حسب الفرض، وإن كان متناهية بحسب الواقع، وحالة تواكل أحدهم على الآخر مستمرة وغير متوقفة حسب الفرض. وهذا التسلسل واضح البطلان، ويدل على بطلانه أن الموجودات التي فرض وجودها في السلسلة اللامتناهية فقيرة بذاتها، يعني كلها ممكنات. فإذا كانت كذلك فمن أين حصلت على غنى الوجود؟ يعني الغني الذي يفيض عليها الوجود بذاته، والمفروض أنها لا تمتلكه من ذاتها، فلا بد من فرض موجود آخر منحها الغنى والتحقق، وهو بذاته واجب الوجود وغني عن كل علة توجده، حتى يمكن أن تحصل سلسلة الموجودات الفقيرة على الوجود والتحقق. إذن تنقطع السلسلة عند واجب الوجود الغني المفيض للوجود. وبهذا الدليل يمكن إبطال فكرة الدور أيضا، لأن الدور كل منهما هذه الحلقات، سواء في الدور المصرع حلقتين أو في الدور المضمر عدة حلقات، كلها ممكنة. وبهذا الدليل يمكن إبطال فكرة الدور أيضا، وذلك لأن الدور سواء كان مضمرا أو مصرحا فإن المفجودات المفترضة فيه فقيرة ومحتاجة إلى جهة تغنيها وتمنحها الوجود، إذ لا يمكن لكل موجود مفتقر إلى الوجود منح غيره أو نفسه الغنى في الوجود، لأن فاقد الشيء لا يعطيه بحكم العاقل. يقولون العقل لا يحكم وإنما يدرك، فإذا قال الفلاسفة والأصوليون حكم العاقل مقصودهم أدرك العاقل، لأن الحكومة من شأن الحاكم والعقل ليس بحاكم، العقل مدرك. أكثر الناس يتبعون شهواتهم ما يتبعون عقولهم، عقولهم تدرك وتحكم لكن ما يطاعونهم. ويمكن تشبيه نسبة الموجودات الفقيرة في فرض الدور والتسلسل بمجموعة أصفار أو مجموعة جهال، فكما أن إضافة صفر إلى صفر آخر لا يوجد عددان، وكما أن استعانة جاهل بجاهل لا يحقق العلم، كذلك الحال بالنسبة إلى الموجودات الفقيرة، فهي لا يمكن أن تمنح نفسها أو تمنح بعضها البعض الغنى والتحقق والوجود، لأنها فقيرة بذاتها وفاقدة لكل غنى، وفاقد الشيء لا يعطيه. حاشية رقم واحد. ألف: الدور المصرح مثل تعريف الشمس بأنها كوكب يطلع في النهار، والنهار لا يعرف إلا بالشمس، إذ يقال في تعريف النهار زمان تطلع فيه الشمس، فتتوقف الشمس على الشمس والنهار على النهار، فينتهي الأمر في النهاية إلى أن تكون معرفة الشمس متوقفة على معرفة الشمس. باء: الدور المضمر مثل تعريف الاثنين بأنها زوج أول، والزوج يعرف بأنه منقسم بمتساويين، المقدمة الثانية. ثالثا: والمتساويان يعرفان بأنهما شيئان أحدهما يطابق الآخر، مقدمة الرابعة، والشيئان يعرفان بأنهما اثنان. فرجع الأمر بالأخير إلى تعريف الاثنين بالاثنين، يعني المقدمة الرابعة توقف على المقدمة الأولى. محمد رضا المظفر، كتاب المنطق، صفحة 104 و105. هذا تمام الكلام في الدرس 13. الدرس 14: الثابت والمتغير. عندنا موجودات ثابتة كالله عز وجل، والموجودات المجردة التامة التي لا علاقة لها بالماديات مثل الملائكة، وجودها ثابت. وعندنا موجودات متغيرة مثل ماذا؟ الموجودات المادية تتغير، والنفوس المتعلقة بالمادة أيضا تتغير، تارة تكون موجودة في البدن تارة تكون خارج البدن. التغير على نحوين وعلى قسمين: تغير دفعي وتغير تدريجي. التغير الدفعي مثل تغير البيضة إلى فرخة، فإنها دفعة واحدة تتغير، تجلس الحمامة أو الدجاجة على البيضة فتتغير صورتها النوعية وشكلها من صورة البيضية إلى صورة الفرخية، هذا يقال له تغير دفعي، يحصل دفعة واحدة، وإن كان في الواقع هو ليس دفعيا، لكن في الظاهر دفعي، وإلا هناك نطفة أديك يلقح الدجاجة وتنعقد النطفة في البيضة وتحتضنها ويتناوبون عليها الذكر والأنثى، الديك والدجاجة وأيضا ذكر الحمام وأنثى الحمام يتناوبون. عموما 18 يوم الحمام إلى أن تفقس البيضة والدجاج إلى آخره. التغير الثاني التغير التدريجي مثل النطفة، هذه النطفة تصبح مضغة، هذه المضغة تصبح علقة، هذه العلقة مخلقة وغير مخلقة. العلقة المضغة المخلقة تنتقل إلى صير جنين، هذا الجنين منتقل من عالم الأرحام إلى عالم الدنيا طفل رضيع، الرضيع يصير شاب، الشاب يصير كاهل. فهناك تغير تدريجي يحصل من النطفة إلى المشيب والكهولة. هذا التغير التدريجي في الماديات يقال له حركة، يعني الحركة من عالم القوة إلى عالم الفعل، والمراد بالقوة الاستعداد والقابلية، والمراد بالفعل التحقق والوجود الحقيقي. مثلا تقول النطفة نطفة بالفعل، يعني حقيقة هي نطفة، وعلقة بالقوة، يعني فيها قابلية أن تكون علقة. ثم تقول العلقة علقة بالفعل ومضغة بالقوة، والمضغة مضغة بالفعل وطفل بالقوة، جنين بالقوة، والجنين جنين بالفعل وطفل بالقوة، والطفل طفل بالفعل وشاب بالقوة، والشاب شاب بالفعل وكهل بالقوة، والكهل كهل بالفعل وميت بالقوة. واضح ولا؟ إذن يصير الموجود الواحد في زمن واحد جامع للقوة والفعل، الشاب جامع للقوة والفعل، هو شاب بالفعل وشيخ كهل بالقوة، الجنين جنين بالفعل وطفل بالقوة. هذه الحركة اللي فيها تبدل يقال لها ماذا؟ هذه الحركة التدريجية يقال لها حركة. فالمراد بالحركة الانتقال من القوة إلى الفعل. نقرأ هذا المقدام ولاحظ الانتقال فيما من شأنه الانتقال، يعني هو من قبيل الملكة وعدمها. لذلك إذا تقول الله ساكن لأنه ما يصح أن تقول متحرك، لأن الحركة والسكون من شأن الماديات، والله عز وجل موجود مجرد، فلا تقول الله ليس بمتحرك ولا ساكن أو متحرك وساكن، لأن مثل ما يصير أن تقول هذه الخشبة شجاعة أو جبانة، ما فيها قابلية، يشترط القابلية. مثال آخر، هذا الماء سائل، إذا سلطنا عليه الحرارة صار بخار، إذا سلطنا عليه البرودة صار جليد، فالسائل وهو الماء يتحرك حركة تدريجية من القوة إلى الفعل، فيقال له حركة. لكن يشترط أن يكون الماء له قابلية الجمود والغليان. فنقول الماء متحرك والماء ساكن، إذا كان له قابلية الحركة والسكون. أما إذا الشيء ليست فيه ملكة وقابلية الحركة والسكون لا يقال ساكن ومتحرك. فالله عز وجل لا تقول هو متحرك، وإذا قلت ليس متحرك إذن ساكن، لأن الحركة والسكون من مقولة الملكة والعدم، التقابل بينهما تقابل الملكة وعدمها. نقرأ هذا المقدار، الدرس 14: الثابت والمتغير. ينقسم الموجود فيما ينقسم إلى ثابت ومتغير، فيطلق الثابت على وجود الله جل جلاله وسائر الموجودات المجردة التامة كالملائكة العقل المحض، بينما يطلق المتغير على الموجودات المادية والنفوس المتعلقة بها بالموجودات المادية. لماذا؟ لأنها تقبل الحركة التدريجية. التغير والحركة، إن حالة التغير الحاصلة في الأشياء إما أن تكون دفعية أو تدريجية، والتغير الدفعي قد يحصل في جواهر الأشياء، وذلك بزوال صورة عن مادة وحدوث صورة أخرى محلها. زوال صورة البيضية ومجيء صورة الفرخية، هذا ما يقال له الكون والفساد. فسدت صورة البيضية وكانت وتحققت صورة الفرخية، زالت وفسدت صورة الفرخية وحصلت صورة الديكية أو الدجاجية. يقول وذلك بزوال صورة عن مادة، صورة الفرخية البيضية، وحدوث صورة أخرى محلها، صورة الفرخية، كما هو الحال للتغير الحاصل في البيضة التي تتحول إلى فرخين، فإن البيضة كانت على صورة وحقيقة وفسدت، تبدلت إلى صورة وحقيقة ثانية تبدلا دفعيا وهي صورة الفرخة، ومن دون تدريج، وسمي هذا بالكون والفساد، كون الفرخة وفساد البيضة، لأن الموجود البيضة في المثال كان على حقيقة معينة وهي البيضية، وبعد التحول الدفع الحاصل فيه حدثت وتكونت حقيقة جديدة وهي الفرخية، بعد أن انحلت وفسدت الحقيقة السابقة وهي البيضة. وأما التغير التدريجي الذي يحدث في الأشياء ليوجد فيها تحولا فيسمى بالحركة، كتحول الشمع حين اشتعال فتيله من حالة جامدة إلى حالة لينة ثم حالة سائلة، وهكذا تحول الماء إلى جامد عند التبريد وغاز وبخار عند تسليط الحرارة. وتقابل الحركة، عرفنا أن الحركة عبارة عن الحركة التدريجية، التغير التدريجي، وتقابل الحركة، وتقابل الحركة السكون، تقابل الملكة وعدمها، يعني أي أن المقابلة بين الحركة والسكون من قبيل تقابل الملكة وعدمها، كالشجاعة والجبن، ممن شأنه الشجاعة والجبن، أي أن السكون لا يطلق على موجود ليس من شأنه الحركة، فالله عز وجل ليس من شأنه الحركة، ولهذا لا يسمى ساكنا بل يسمى ثابتا. القوة والفعل، القوة عبارة عن إمكان الشيء، يعني استعداد الشيء، قابلية الشيء، والفعل عبارة عن وجوده حقيقة، يعني التحقق الفعلي. فالموجود المتطور يتمثل بقوى وإمكانات، وبالحركة تستنفذ تلك الإمكانات ويستبدل في كل درجة من درجات الحركة، يستبدل الإمكان بالواقع، الإمكان يعني الاستعداد بالواقع يعني بالتحقق، والقوة بالفعلية، القوة يعني الاستعداد والقابلية، بالفعلية يعني التحقق الفعلي. فالكائن الحي يتطور في حركة تدريجية، فهو بويضة فنطفة فجنين فطفل فمراهق فراشد فشايب كاهل. إن هذا الكائن في مرحلة محدودة من حركته نطفة بالفعل، ولكنه في نفس الوقت شيء آخر مقابل للنطفة وأرقى منها، فهو جنين بالقوة. وهذا معنى أن الحركة في هذا الكائن قد ازدوجت فيها الفعلية والقوة معا، الفعلية بلحاق الوجود الفعلي والقوة بلحاظ الوجود اللاحق. يقول الشهيد الصدر في كتابه فلسفتنا صفحة 201: فلو لم يكن في الكائن الحي قوة درجة جديدة وإمكاناتها لما وجدت الحركة، ولو لم يكن شيئا من الأشياء بالفعل لكان عدما محضا، فلا توجد حركة أيضا. فالتطور يأتلف دائما من شيء بالفعل وشيء بالقوة، وهكذا تستمر الحركة ما دام الشيء يحتوي على الفعلية والقوة معا، على الوجود والإمكان معا، الوجود الفعلي والإمكان القابلية. فإذا نفذ الإمكان يعني القابلية زالت ولم يبق في الشيء طاقة على درجة جديدة، انتهى عمر الحركة. وجدير بالملاحظة أن الحركة والتبدل من شيء إلى شيء آخر لا تحصل جزافان، وإنما تكون في الموجود الذي له استعداد للتحول إلى موجود آخر، يعني لابد من القابلية الملكة. فالحجر ليس فيه استعداد للتحول إلى حيوان، نعم إنه الحجار وبعد عدة وسائط يمكن أن يتحول إلى حيوان. كيف؟ هذا الحجار إذا تحول إلى تراب، هذا التراب إذا أكله الديك تحول إلى نطفة، ثم هذه النطفة تحولت إلى بيضة، ثم تحولت إلى فرخة، ثم الفرخة تحولت إلى ديك، فإن الديك الثاني أو الدجاجة الخارجة من عنق الزجاجة أي من البيضاء أصلها الحجر الذي تحول إلى تراب. فيمكن أن يحصل بعدة وسائل. الحركة العرضية، لا تقل الحركة العرضية، الحركة العرضية. قلنا عندنا مقولات عرضية مثل مقولة الوضع، الآن أنا بوضع الجالس أنتقل إلى وضع الواقف، أنتقل إلى وضع النائم، الآن أنا هنا أذهب إلى هناك، هذه حركة في الأين. الآن فلان أسمر يسوي عملية تجميل يصير أبيض، هذا تحرك في ماذا؟ في الكيف. هذه التفاحة خضراء تصير صفراء أو حمراء، هذا تحول في الكيف المحسوس. فالآن الساعة 10 بعد ذلك تصير 11، هذا تحول في متى. فهذه حركات عرضية، تغيرات في الأعراض، حركة عرضية. قد يتحرك الشيء حول نفسه فتسمى حركته حركة موضعية، كدوران المروحة حول نفسها. إذن هنا تغير في مقولة الواضع، كان جالسا فاستوى قائما أو نائما. وقد يتحرك الشيء من نقطة إلى أخرى فتسمى حركته حركة انتقالية أينية، كان هنا وذهب إلى هناك أين. وقد تكون الحركة والتغير في مقولة الكيف، كالتغير الحاصل في لون التفاحة من الأخضر إلى الأصفر أو إلى الأحمر، وكالتغير الحاصل في النفس من زيادة الحب أو البغض، هذا كيفون نفساني. وقد تكون الحركة والتغير في كم الأشياء كما في النمو الحاصل في النبات والحيوان على مرور الزمان، وتسمى تلك التغيرات بالحركات العرضية. إذن أثبتنا وجود حركة في الأعراض، يعني المقولات التسع العرضية فيها قابلية الحركة. سؤال: هل الجوهر أيضا فيه حركة أو لا؟ نعم، جاء صدر المتألهين صدر الدين الشيرازي ملا صدرة وأثبت الحركة الجوهرية، يعني الجواهر أيضا تتحرك، واستدل بعدة أدلة منها أن الحركات ثابتة في الأعراض، والأعراض عبارة عن موجود في موضوع، فالعرض ليس قائما بنفسه وإنما قائم بالجوهر. ما دام العرض ليس قائما بنفسه إذن ليس هو منشأ الحركة. فإذا كانت الأعراض قائمة بالجواهر وإذا كانت الأعراض متحركة فإن الجواهر هي أساس هذه الحركة. هذا دليله. نقرأ الحركة الجوهرية. ويوجد مضافا إلى ما تقدم من تغيرات وحركات في أعراض الأشياء حركة العرضية، حركة وتغير في جواهرها، جواهر الأعراض أيضا، وتسمى بالحركة الجوهرية. واستدل صدر المتألهين الشيرازي على وجود هذا النمط من الحركة في الجوهر بأدلة، نقتصر على ذكر واحد منها. دليل: إن كل ما تقدم من حالات التغير والحركة، تحول التفاحة إلى صفرة وحمرة وخضرة، كانت في مقولة الكم والكيف والأين، وهي مقولات عرضية يعني غير قائمة بنفسها، تعرض على الجواهر، قائمة بالجواهر، فلا بد لها هذه التغيرات في الأعراض من سببين انبثقت عنه. وحيث إنها الأعراض تابعة للجوهر الذي عرضت عليه، فلا بد وأن يكون الجوهر علة لها، علة لحركة الأعراض. وعلة المتغير المتحرك متغيرة ومتحركة، وعليه فلا بد وأن يكون جوهر الشيء متغيرا ومتحركا أيضا، لأن الأعراض قائمة في موضوع وهو الجوهر، والأعراض متحركة، ولا بد لهذا التحرك من سبب، وليس السبب هو نفس الأعراض. إذن السبب ما قامت به الأعراض وهو الجوهر. هذا تمام الكلام في الدرس 14. الدرس 15 الثابت والمتغير يأتي عليه الكلام. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.